بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم،
بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم.
دعانا إليها وحث عليها
بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام أينما كنتم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أهلا وسهلا وطاب مساؤكم بالخير واليمن والبركات والمسرات. حياكم الله في حلقة جديدة ومتجددة من برنامجكم الأسبوعي قيمنا. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تك كالدخان يرفع نفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع. سيدور حديثنا في هذه الليلة حول قيمة قيمة هي كنز من كنوز الأخلاق والقيم والمبادئ، وهي علامة فارقة في سيرة الأنبياء والمرسلين والعلماء والصالحين. من تخلق بها نال خيرا كثيرا، ومن تركها خسر خسرانا مبينا. حديثنا الليلة عن قيمة التواضع، وباسمكم أرحب بضيفينا الكريمين فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. حياك الله يا شيخ.
الله حيكم.
ومعنا سعادة الدكتور طلال بن عادل أبذراع المشرف على المركز العالمي للاستشارات والتنمية والتطوير، عضو الجمعية السعودية للعلوم التربوية والنفسية.
حياكم الله. مرحبا.
فرصة طيبة. نبدأ على بركة الله هذه الحلقة مع شيخنا الشيخ محمد المنجد. شيخنا، لما نذكر قيمة التواضع يتبادر إلى الذهن أن التواضع شيء من الذل، شيء من المهانة، حتى يسميه بعض العوام أنه شخص مسكين. هل هذا هو التواضع؟ وما الفرق بينه وبين الذل؟ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالتواضع قيمة عظيمة، خلق من أفضل الأخلاق وعبادة من أعظم العبادات، تورث المحبة القلبية، وهو من أخلاق الكرام، والتكبر من شيم اللئام. والتواضع في اللغة من الانخفاض، من تواضعت الأرض إذا انخفضت عما حولها. تواضع لله يعني خشع وذل لله. التواضع فيه انكسار قلب، خفض جناح الذل، لا يرى لأحد من الناس عليه فضلا، لا يرى لأحد له عند الآخرين حق، ما يرى له عند الآخرين حق، يرى الفضل لهم عليه لا له عليهم. ولا تمشي فوق الأرض إلا تواضعا، فكم تحتها قوم هم منك أرفعوا، وإن كنت في عز وحرز ومنعة، فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. لكن في فرق بين التواضع والمهانة.
نعم.
التواضع تواضع لعلمه بالله بأسمائه وصفاته، هذه حقيقة تواضع إيماني ومعرفة عيوب نفسه. المهانة لا، ذلة وخسة في الطبع.
نعم.
وفي رغبة في الدنيا وهلع وطمع. فإذا فرق كبير بين التواضع والمهانة.
شكرا لك شيخنا. دكتور عادل، المتواضع يعيش حالة نفسية إيجابية، عفوا دكتور طلال، ما هو أثر هذا التواضع على ذاته؟ وبالتالي أيضا الكبر، ما هو أثره على ذات هذا الشخص؟
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. دائما حينما تذكر قيمة التواضع يذكر معها الحب. جبل الناس على حب المتواضعين، وجبل الناس أيضا على الحذر والبعد وتجنب المتكبرون. لذلك المتكبرون موعودون أو متوعدون بالإبعاد عن النار. التواضع هو قرين.
نعم. المتكبرون متوعدون.
المتكبرون متوعدون بالنار. المتكبرون لا شك لا يدخل النار، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. بينما المتواضعين تجدهم هم أقرب الناس إلى الناس، ونحن حينما نتذكر المحبوبين إلينا من أساتذتنا وعلمائنا وأقاربنا وأحبابنا دائما نتذكر المتواضعين
جدا.
التواضع عند علماء التربية وعلماء النفس يرون بأن الشخص الذي يحرم من التواضع مصاب بحالة نفسية تسمى عقدة النقص، لذلك تجده يتكبر على الآخرين إما بنسبه أو بماله أو بمنصبه، ويقولون أن فلان عنده الأنا مرتفعة، حيث أنه يرى أنه في طبقة أعلى من بقية البشر، ويرى أنه يجب أن يعامل معاملة خاصة غير الناس. لذلك تعريف التواضع عند علماء التربية هو استشعار إنسانية الفرد، وأنه لا فرق بينه وبين الآخرين، هذا أولا، وقبول الحق من الخلق، أنه الإنسان يقبل، وهذا ربما هو مفهوم المخالفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن الكبر هو غمط، هو بطر الحق وغمط الناس، ففيها احتقار الآخرين وفيها رد الحقوق، بينما التواضع على خلاف ذلك. لذلك تجد أكثر الناس توازنا نفسيا وتوافقا اجتماعيا هم المتواضعين.
جميل. شيخنا الفاضل، التواضع في الكتاب والسنة لا بد له من شواهد يعني تحث على هذا الخلق العظيم والقيمة الكبيرة، يليت نلقي الضوء على هذا.
الله سبحانه وتعالى أمر به، قال واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. إذن ألن جناحك لهم، تواضع لمن اتبعك مؤمنين، أظهر لهم المحبة والكرامة، تجاوز عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا خلقه مع أصحابه، كيف يجب أن نكون نحن؟ النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، سيد ولد آدم، وهو يفعل هذا. وقال إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. من أبرز صفات المؤمنين التواضع، كما قال الله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، هذه أذلة على المؤمنين واضح جدا فيها التواضع. من صفات المؤمنين الكمل أن يكون أحدهم متواضعا لأخيه. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إذن واضح في صفات عباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا يعني بسكينة ووقار، هذه مشية تواضع، لا أشر ولا بطر ولا مرح ولا تكبر. الله عز وجل بشر المتواضعين في قوله وبشر المخبتين، لأن رجعنا إلى تفسير المخبتين نجد ابن عباس رضي الله عنه فسرها بالمتواضعين. من وصايا لقمان الحكيم لولده ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. فإذا لا تعرض بوجهك عنهم، إذا كلموك أعطيهم وجهك، تعطيه جم تصد عنهم احتقارا لهم أو استكبارا عليهم، ابسط وجهك لهم واقصد في مشيك، اقصد في مشيك، امشي مشية المتواضع المستكين، لا مشية التكبر والغطرسة. حتى اغضض من صوتك فيها تواضع أيضا. الله وعد المتواضعين بالرفعة في الآخرة وفي الدنيا، ما تواضع أحد الله إلا رفعه في قلوب الناس في الدنيا وفي الآخرة في درجات الجنات. يقول الله سبحانه وتعالى من تواضع لي هكذا وجعل الراوي بطن كفه إلى الأرض، من تواضع لي هكذا وأدناها من الأرض، يعني الراوي لما وصف الحديث يعني رفعته هكذا وجعل بطن كفي إلى السماء، رفعته هكذا، والحديث رواه الإمام أحمد وهو حديث صحيح. التواضع يأتي بالحكمة. أنا قبل البرنامج كنا نتكلم مع الدكتور طلال على موضوع أن التواضع والحكمة، قال وهو قال التواضع إيش؟
من الحكمة. صحيح.
قال ابن مسعود من تواضع لله تخشعا رفعه الله يوم القيامة، ومن تطاول تعظما وضعه الله يوم القيامة. والواجب على العاقل لزوم التواضع، لأنه فعلا يجب له محبة الخلق، والتكبر يجب له كره عند الخلق. ولذلك فإن لو ما كان من فوائده إلا الواحد أن يلمس محبة الناس له كان كافيا. ووعد الله المتواضعين بالجنة تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذول المتواضعين في الأرض، بينما ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني يا أيها المتكبر أنت حتروح لوين؟ يعني ماذا تظن؟ يعني أنت تبلغ إيش؟ لن تخرق الأرض وتقطعها بكبرك، ولن تبلغ الجبال طولا وتطاولها وتساويها بكبرك. ما 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 الكبر لن ينف لن ما راح يوديك يعني ولا يرفعك. ثم الواحد يتذكر، شوف أهم لما نقول أسماء وصفات توحيد الأسماء والصفات يا جماعة، التوحيد، التوحيد والعقيدة في علاقة كبيرة بين التوحيد والأخلاق. شلون؟
كيف؟
في الحديث الكبرياء ردائي والعزة أو العظمة إزاري، فمن نزعني واحدا منهما ألقيت في النار ولا أبالي، طرحت في النار ولا أبالي. هذا الحديث من حديث الصفات يعني في التوحيد، الكبرياء ردائي، العظمة الكبرياء إزاري. وفي يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر يعني النمل في صور الرجال، يعني الشكل شكل رجل والحجم حجم نملة، يغشاهم الذل من كل مكان. وفي رواية يطأهم الناس بأقدامهم، ليش؟ جزاء وفاقا،
في قمة يعني مشاهد الذل أن يكونوا بهذه الصورة، نسأل الله العافية. دكتور طلال، الإنسان اجتماعي بطبعه، والمتواضع عندما يتعامل مع المجتمع ما أثر هذا على نفسيته، والمتكبر كذلك عندما يتعامل مع المجتمع بغطرسته وبنفسيته المعقدة المريضة ما أثر هذا على المجتمع؟
هو التواضع هو أقرب وسيلة وأقرب قناة إلى قلوب الناس. لذلك الصفة التي كانت تميز الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إلى جانب صفات الكمال البشري التي لديهم هي صفة التواضع. كان ما يبعث نبي عليهم الصلاة والسلام إلا وقد رعى الغنم، وفيها السكينة والتواضع
جدا.
لذلك دائما الناجحون اجتماعيا هم الأشخاص المتواضعون، بينما تجد المتكبرين هم في معزل عن الناس. نحن نشاهد في المجتمع الآن بعض الناس يكون وضع نفسه في برج عاجي، لا يختلط بالناس، لا يجالسهم، يتحاشاهم. فلذلك تجد هؤلاء الناس قد وضعوا جدرانا حديدية بينهم وبين الآخرين. بعض الناس تجده يتواضع، وهذا ربما نسميه التواضع المنقوص، يتواضع مع الآخرين ولكنه لا يتواضع مع زوجته وأبنائه أو المرؤوسين أو عماله، هذا من التواضع الكاذب أيضا أو المنقوص. المتواضعون اجتماعيا هم متواضعون مع الجميع، المتواضعون اجتماعيا هم المتواضعون مع الجميع، في بيته مع أولاده مع زوجته مع أصحابه مع أقرانه وأيضا مع أصحابه. بينما تجد التواضع المنقوص أو التواضع الكاذب يكون تواضع، ربما بعضهم يتواضع باللباس ولكنه لا يتواضع مع الناس في تعاملاته مع الناس، يلبس الخفيف من الثياب البسيط الرخيص، لكنه للأسف يجعل حواجز بينه وبين الآخرين. لذلك في حديث إن الله جميل يحب الجمال، توهم بعض الناس بأنه الأناقة إنها من الكبر أو الاهتمام بالنظافة أنه من الكبر وينافي التواضع. لذلك نفى هذا النبي عليه الصلاة والسلام وقال إن الله جميل يحب الجمال. الجميل أن الإنسان يعتني صحيح بمظهره، ولكن الأجمل أن يعتني بجوهره تعامله ومخبره وهو التواضع. نعم
شيخنا الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم خير البشر أجمعين وخير من وطأ قدمه الثرى، وهو خير الأنبياء والمرسلين، ومع ذلك كان آية في التواضع وكان نبراسا في التواضع وربى صحابته على هذا المبدأ. بودنا أن نلقي الضوء على بعض النماذج من تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ومن تواضع أصحابه رضي الله عنه.
الله سبحانه وتعالى امتن علينا أنه أرسل فينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام قدوة، خلقه القرآن. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهو كان سيد المتواضعين، يحلب شاته، يخدم نفسه، يخيط ثوبه، يخصف نعله، يرقع دلوه، يعين أهله، يمر على الصبيان يسلم عليهم صلى الله عليه وسلم، تأتي إليه الجارية تقول تريد أن يجيبها أو يشفع لها في شيء، بنت صغيرة يروح معها إلى أي مكان تريده، يأكل مع الخادم، يجالس المساكين، يمشي في حاجرة الأرملة والمسكين، يبدأ من لقيه بالسلام، إذا أخذ بيد رجل لصافحة ما ينزع يده ابتداء حتى يكون الرجل الآخر هو الذي ينزع يده أولا. هذا كله تواضع.
ما فيش.
كان يعود المريض يشهد الجنازة، يركب الدابة، يردف أصحابه وخلفه، يجيب دعوة العبد.
الله.
يعني العبد معروف طبقة الاجتماعية بين الناس، لكن لو دعاه عبد إلى يجيب، ولو دعيت إلى كراع يعني مو لا أجاب. وكذلك يعني إلى الشيء اليسير عليه الصلاة والسلام، إذا جلس بين أصحابه لا يعرف بينهم، يعني لو دخل واحد المجلس والنبي عليه الصلاة والسلام جلس ما يعرف
يسأل
أيهم
من
إيه؟ ما هم صد يعني جالس بطريقة يعرف بها أبدا. إذا أكل جثى على ركبتيه حتى قال الأعرابي ما هذه الجلسة، قال إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. آكل كما يأكل العبد، وأجلس كما يجلس العبد، يأكل على الأرض ويجلس على الأرض عليه الصلاة والسلام، تواضعا لله عز وجل، مع أنه هو أكرم الخلق يعني سيد الخلق، لا يميز نفسه على أصحابه بشيء. دخل عليه عبد الله بن عمرو ألقى له وسادة وجلس هو على الأرض، صارت الوسادة بينهما. جاء رجل يكلمه وكان يرعد، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد، اللحم المملح أو المجفف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يقول يعني لما قابل مسور بن مخرمة مع ولده، طلع الابن مع أبيه يقول يا بني إنه ليس بجبار. لما النبي صلى الله عليه وسلم فقد المرأة السوداء التي كانت تكنس المسجد لأن ماتت بالليل وما أرادوا إيقاظه وإزعاجه، قال لما علم أفلا كنتم آذنتموني، وذهب وصلى على قبرها. طيب من هي؟ امرأة سوداء كانت تقم المسجد، لكن أفلا كنتم آذنتموني، وذهب وصلى عليها. وكذلك كان في امرأة في عقلها شيء، فجاءت قالت لي إليك حاجة، قال يا أم فلان انظري أي سكك شئت حتى أقضي لك حاجتك، فوقف معها في بعض الطريق حتى قضى لها ما تريد، مع أنه هذا يعني في عقلها تغير. ما هي يعني كان عليه الصلاة والسلام كان النبي محاورا متواضعا حتى دعا الخرقاء أم فلان، ويكلم الأمة الضعيفة ماشيا معها لحاجتها بكل مكان. ومن عجيب تواضع أنه شفع لعبد عند أمة، هذه بريرة زوجها مغيث كلاهما هذا عبد أمة، بعدين أهلها حرروها، ومن حق الأمال الآن أن هي زوجة طبعا أنها تطلع من عقد الزواج إذا ما أرادت تكمل، يعني صارت حرة وزوجها عبد، فزوجها متعلق فيها جدا وهي ما تريد، سبحان الله، هو يريد إلى، فصار يمشي وراءها يتوسل إليها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيث مغيثا؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه فإنه أبو ولدك. قالت أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، إنما أنا شفيع. قالت لا حاجة لي فيه. لكن الشاهد إنه راح توسط لعبد عند زوجته السابقة التي كانت أمة فصارت حرة، توسط له عندها. دخل عليه الصلاة والسلام مكة يوم الفتح وذقنه على رحله متخشعا. كيف يدخل عادة الفاتحون المنتصرون في الحروب كاف يعني كل أنواع الغطرسة، دخل وعثنونه لحيته تكاد تمس صدره من يعني تخشعه لله، إذا جاء نصر الله الفتح ما هو قال ادخل مزهوا فسبح بحمد ربك واستغفره.
بعد ما فعلوه قريش خلال سنوات من الحروب والإهانة لشخصه صلى الله عليه وسلم، وكانت هذه يعني
ما دخل دخول منتقم
أبدا
ولا متكبر، ولما يعني كان يربي أصحابه على هذا، ولذلك لما طلعوا الصحابة حقيقة يعني أبو بكر الصديق ما هو لما تولى الخلافة ممكن يحلب، هو يحلب غنم بعض أهل الحي يعني ساعدهم، فقالوا الآن لا يحلب لنا يعني خلاص صار خليفة من وين، قال يعني والله لا أحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه، يعني من أمر الخلافة ما يغير فيه شيء، كان يحلب لهم، وكان يقول يا جارية أتحبين أن أرغي لك أو أصرح، يعني أجعل اللبن برغوة ولا بدون رغوة.
الله أكبر.
وهي تختار يعني. والخليفة يقول تبغي برغوة ولا مرة تقول له ارغي ومرة تقول له ارغي ومرة تقول له صرح، وهو يسوي ينفذ يعني.
وهو خليفة المسلمين.
عمر رضي الله عنه لما راح وإيش يعني كسر كسرى وقصر قيصر وما وراح ينام بدون حرس دون شيء تحت شجرة، ولما راح بيت المقدس نزل وخاض في الماء والطين، كشف ثوبه غاص الماء والطين. ما يعني هذول تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام.
واليوم الواحد إذا صار معه قرشين زيادة كما يقولون، ولا حصل له دال لقطة ولا مدري
أو منصب
منصب مدري إيه كذا، يعني شاف نف إنه إيه وإيه. وطبعا فيه في المقابل سبحان الله ناس على ما أعطاهم الله متواضعين، تلقاه بروفيسور لكن تواضع، أحيانا صاحب أموال لكنه متواضع. والله شفت مرة في حملة حج يعني واحد ما يعني أشوفه من بعيد أسمع عن إنه عنده ملايين مدري مليار مدري مليار ملايين، واقف في سر الحمامات مع كان ممكن يروح في حملة مرفهة صح
أكيد
يعني لوحده كذا يحطوا له كذا حمام يعني، بس اختار إنه يروح كذا مع الحملة مع الحجاج، يوقف في الدور على الحمامات زحمة كذا يستنى دوره يطلع. في يعني سبحان الله إذا الله آتى العبد يعني. فالشاهد يعني هذول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كانوا في التواضع، و يعني درس حقيقة مدرسة لنا
جدا. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني سيرة عطرة مليئة بالتواضع، وصحابته ساروا على نهجه، وإن شاء الله يعني نحن نسير على هذه السنة العظيمة قيمة التواضع. إخواني المشاهدين، سؤال التفاعلي لهذه الحلقة: ما هي أبرز الصور التي تراها تتنافى مع تواضع الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الناس؟ ما هي أبرز الصور التي تراها تتنافى مع تواضع الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع الناس؟ نستقبل إجاباتكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي التي تظهر تباعا على الشاشة، نسعد بمشاركتكم. دكتور طلال، أعود إليك بسؤال: أبنائنا هو الجيل القادم، هو الجيل الذي يستحق منا التربية، ويستحق أن نعطيه كل ما نستطيع من قيم ومن مبادئ. أبنائنا انشغلوا بالأجهزة وبالتقنية الحديثة، يعني ابتعدوا قليلا عن هذه القيم العظيمة. كيف نغرس هذه القيمة تحديدا، قيمة التواضع، في نفوس أبنائنا؟
بأبه اقتدى عدي في الكرم، ومن يشابه أبه فما ظلم.
فما
ظلم. الإشكال أنه كثير من أولياء الأمور يظنون بأنهم يستطيعون من خلال أسلوب الوعظ والتلقين والنصح والتصيد الأغلاط، يظنون أنه بهذه الطريقة يستطيعون تغيير سلوكيات أبنائهم، وهذا للأسف من الأخطاء. أبناء هذا الجيل لا تنفع معهم كثيرا بعض الوسائل السابقة التي تعودنا عليها.
صحيح.
ربما تنفع مع بعض الشخصيات التي تتقبل أو تسأل عن النصح، تسأل عن الإرشاد، الوعظ، تنفع مع بعض الشخصيات. لكن أفضل الطرق: أولا، لا تأمر ابنك بالتواضع وإنما تواضع أمامه.
يا سلام.
حينما أتي إلى ابني وأبدأ أسرد عليه الكم الهائل من الآيات والأحاديث والنصوص وتراجم السلف المتواضعين، بينما يراني أنا وأنا أبوه أتكبر على العامل البسيط، وتكبر على أمه، وتكبر على الناس البسطاء في الشارع، بالطبع سوف يأخذ السلوك ولا يأخذ بالكلام. لذلك افعل أمام ابنك ما تريد أن تصل إليه من القيم بحركات بسيطة. يا ابني، اعزم هذا العامل يتغدى معنا. هذا غرس واقعي وعملي لهذه القيمة، وكذلك بقية القيم. هذا أولا. ثانيا، لابد أن يكون يستخدم أسلوب التحفيز والتشجيع، أنه إذا رأيت ابني مثلا تكبر لابد أن ألاحظ: لا يا ابني، أنت تكبرت على أولئك الناس وهذا غلط، إن افتخرت بآباء لهم شرف قلنا صدقت، ولكن بئس ما ولدوا، لا نريد لك بئس ولكن نريد لك نعم.
جدا.
الشيء الثالث، كذلك تذكير الابن بما كان عليه أوائلنا، إن كان الابن هذا متعود على الأجهزة والتكييف والترف الموجود، وذكروا بسابقنا ما كان آباؤنا يجدون حتى قطعة الخبز، وكان حتى قطرة الماء كانت عزيزة وشحيحة عليهم،
ولباسهم
رائح، ولباسهم رائح،
حياة صعبة.
صحيح. وحتى إن ممكن نظهر ويشاهد بعض المقاطع القديمة لحال السابقين. خامسا أيضا بأن أدمج ابني بزملاء وقرناء له، يتأثر بالقرين هو أكثر من الوعظ، من مختلف الطبقات، ما هو فقط أن بنتي ما تمشي إلا أبناء درجة معينة، مثلا درجة اجتماعية معينة أو مادية، والله ما أنا بنتي ما تمشي مع إلا الأغنياء أو الأثرياء وهكذا، لا، جميل أنه يعني يصادقون مختلف الطبقات حتى يغرس فيه التواضع. كذلك من الأمور الطيبة في غرس هذه القيمة العظيمة، قيمة التواضع، دائما يكون قدوتنا دائما النبي عليه الصلاة والسلام. أذكره مثل ما الآن أتحفنا شيخنا بكم من النصوص الشريفة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع الصغار، كان يأكل يسلم على الصغار والنساء، وكان عليه الصلاة والسلام بيده يخسف نعله، فنتشارك مع أبنائنا، تعالوا يا أبنائي اليوم هذا يوم تنظيف المنزل، اليوم نساعد الوالدة في مثلا غسل الأطباق، أو اليوم، وهكذا. هذه المشاركة على هذه القيمة تغرس قيمة التواضع. دائما التواضع لا يكون فقط بالأقوال، التواضع يكون تواضعا بالجنان، بأن الإنسان يستشعر أنه إنسان، وتواضع بالأفكار أيضا، وأنه الإنسان يعرف أنه هو مخلوق لله سبحانه وتعالى، وإن كان عنده ميزة فالآخرون عندهم أيضا ميز، إذا كانوا الله ميزه بالمال فالآخرون بالعلم وربما بمهارات عديدة تفوقه، وأيضا بحلو اللسان. جميل أن الإنسان يعامل الجميع باحترام، يبتسم بوجه الجميع، تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه المهارات، هذه الأفعال البسيطة لو استخدمها كل أب وكل أم بإذن الله تعالى كفيلة بأن تنتقل هذه القيمة وتغرس في نفوس أبنائنا وفتياتنا.
جميل. استأذنكم في فاصل مشاهدينا الكرام، فاصل يسير ونعاود المسير، فكونوا معنا.
من نعم الله تعالى على عباده نعمة إنزال المطر، فقد وصفه الله عز وجل بأنه ماء طهور، فقال:
وأنزلنا من السماء ماء طهورا،
كما وصفه بأنه ماء مبارك في قوله تعالى:
ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد.
وقد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم عند نزول المطر سنن قولية وسنن فعلية، فمن سننه القولية قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم طيبا نافعا، وقوله: مطرنا بفضل الله ورحمته، ويدعو الإنسان بما شاء. قال صلى الله عليه وسلم: تنتان لا تردان، الدعاء عند النداء أي الأذان، وتحت المطر. وكان عليه الصلاة والسلام إذا خشي ضرر المطر قال: اللهم حوالينا ولا علينا. ومن سنن الفعلية أنه عليه الصلاة والسلام كان يكشف بعض بدنه ليصيبه المطر، ويقول: لأنه حديث عهد بربه.
يلجأ الكثير من الباعة والمنتجين إلى وسائل شتى لجذب المشترين، والتي منها تلك المسابقات التي تجريها بينهم ليحظى الفائز منهم بجوائز عينية ونقدية، وربما قامت بمنح المشترين كلهم أو بعضهم هدايا وجوائز دون عقد أي مسابقة، فما حكم الاستفادة من هذه الهدايا؟ الراجح جواز الاستفادة منها بشرطين: الأول، أن يكون ثمن البضاعة حقيقية بحيث لا يرفع التاجر السعر من أجل الجائزة، فإن رفع السعر من أجل الجائزة فهذا من الميسر وهو لا يجوز. الشرط الثاني، ألا يشتري الإنسان سلعة من أجل الجائزة فقط، كأن يشتري حليبا أو عصيرا، وهو لا يحتاج إليها لكن ليحصل على الجائزة ثم يريقه ولا يستفيد منه، فهذا من إضاعة المال الذي سيسأل المرء عنه. فعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس، فذكر منها: وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فإن كان سيستفيد منها فيما بعد باستعمال لها أو تصدق بها فلا بأس.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم، عدنا إليكم من جديد وحديثنا مستمر عن قيمة التواضع. شيخنا الكريم، مظاهر التواضع، بما يكون التواضع؟
الآن التواضع طبعا يكون بالأفعال والحركات والأقوال، ويكون كذلك بالمظهر. والدكتور يعني تراج ذكر جزاه الله خير يعني نماذج عملية، والنماذج العملية مهمة جدا، لأنها هي المعايشة، يعني كيف يكون هذا الفعل التواضع الخلقي يطبق عمليا بالمعايشة. طبعا نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم عندهم هذا الجانب، يعني هو عمليا كذا. مثلا أبو هريرة كان صار أميرا على بلد، عين عمر أميرا، فكان أبو هريرة يروح يشتري حطب من السوق ويحمل على ظهره ويقول: طرقوا للأمير طرقوا للأمير. يعني اشترى علي رضي الله عنه تمرا بدرهم حمله في ملحفة، قالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين، قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. يعني واضح كان من ممارساتهم، يعني الناس الآن تولوا مناصب، يعني خلاص أمير يعني ما، ومع ذلك يعني هذا يحمل بنفسه، كلهم يحملون بأنفسهم، ويعني ما غيرتهم الدنيا ولا المناصب ولا الأموال، وما تكلفوا. يعني ما الآن بعض الناس يمكن يقول: تعال سوي شو أب، تعال سوي بروباغندا، تعال سوي، يعني يعملوها كأنها تمثيليات، يعني أنه حتى يظهر أمام الناس أنه هو متواضع. عمار بن ياسر اشترى قتا علف للدواب وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة. يعني طيب هذا يعني عمر أمير المؤمنين، علي وأبو هريرة وعمار، قيل لعمر بن عبد العزيز: جزاك الله خيرا عن الإسلام، قال: بل جزى الله الإسلام خيرا عني. كذلك يعني نجده لما انطفأ السراج معه ضيف، الضيف يبغى يقوم قال: لا أنت تجلس، وقام هو وأصلح السراج. قالوا: طيب خليته. قال: ليس من المروءة أن يستعمل الرجل ضيفه، يعني أنه حتى في أشياء المظاهر، يعني كما قلنا ممكن تكون بالكلام: وقولوا للناس حسنا، الكلمة الطيبة، وقولوا لعباد وكل عبادي يقولوا التي هي أحسن، ويدرؤون بالحسنة السيئة. قيل لابن عباس: فلان يقع فيك، قال: إن كان صادقا فغفر الله لي، وإن كان كاذبا فغفر الله له.
الله
أكبر. المتواضع لا يخرج منه إلا الطيب من القول، ما عنده تعديات. المتواضع يخفض صوته مثل ما ذكر الدكتور، السكينة والوقار في أهل الغنم، حتى أصواتهم ما في عندهم الصياح. يعني بعض من أساء إليك ثم جاء يعتذر من إساءته، يعني تقبل عذره. المتواضع يقبل أعذار الآخرين، المتواضع يتحمل الأذى، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. من مظاهر التواضع في اللباس ما يكون يسحب، ما في خيلاء، ما يجر الثوب، ما يلبس ثوب شهرة ولا سيارة شهرة ولا يضع مظهر شهرة. في بعض الناس يحب يعني أنه يعني نسمع أحيانا أنه مثلا امرأة راحت اشترت فستان، راح للزواج، شافت واحد ثاني لابسة مثله، طلع إيش صار، يعني إيش صار، يعني من المصايب يعني طبعا. كأنه طيب يعني كذا ابتغاء التفرد، ابتغاء الميزة. ليش الناس يدفعوا ملايين في أرقام لوحات سيارات؟ صحيح. ليش يدفعوا مبالغ هائلة في أرقام جوالات؟ رقم مميز، لوحة مميزة، عامل مميز، ليه؟
في ستيريو.
ايوه يعني كأنه كذا يبغى يتعالى، يبغى يفتخر، يبغى برقم. يعني رقم الآن هو اللي هيخلينا يعني نحن في مقدمة الأمم. يعني التواضع تكون في المشية ولا تمشي في الأرض مرحا. فإذا والله مظاهر التواضع متعددة.
شكرا لك شيخنا. دكتور طلال، لابد في المجتمع أن نحتك بالشخصيات المتكبرة، هي شئنا ما بين يعني واقع مفروض. الشخصية المتكبرة معقدة نفسيا، يعني فيها شيء من العقد. بصفتك متخصص في الجوانب النفسية والتربوية، حدثني كيف أتعامل مع هذه الشخصية المتكبرة؟
أولا نسأل الله العافية.
أيوة الله فعلا.
الشخصيات المتكبرة تسمى عند التربويين ذوي الطباع الصعبة،
وهي فعلا صعبة،
وهي فعلا طباع صعبة، فلذلك التعامل معهم دقيق، خصوصا إذا كان أجبر الإنسان على التعامل مع هذه النوعية من الأنماط في مجالات العمل، في مجالات المتاجرة، في مجالات المهنة، البيع والشراء وما إلى ذلك، أو كانوا من الأقارب. أول نصيحة توجه للإنسان في التعامل مع ذوي الطباع الصعبة، أولا إذا نظرت إلى حالهم فاستعذ بالله من وضعهم، هذا أولا
ما في شك،
وقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلة. ثانيا أن الإنسان يتهم نفسه، فربما هناك ما نسميه الكبر أو التكبر الخفي، أن يكون الإنسان متكبرا بفكره بحيث أنه يظن يعتقد نفسيا بأنه أفضل من الآخرين. ولذلك ربما ذكر شيخنا أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، ربما يكون ثيابه متواضعة وبسيطة، لكن سبحان الله الكبر كان في القلب، في سويداء القلب، فهذا كان المتوعد. التعامل مع ذوي الطباع الصعبة أن الإنسان يتنزه عن أفعالهم، أن يتنزه عن أفعالهم، فكلما شاهدهم مثلا شاهد عليهم تصرفا أو سلوكا فيحاول يتجنب هذا التصرف، مثلا لا يسلمون إلا على الأغنياء، لا يسلمون ولا يزورون ولا يفضلون ولا يجالسون إلا الأغنياء، فأنا أتجنب فعلتهم هذه وأجالس الجميع. ثالثا ذوي الطباع الصعبة لا يحبون النصح والإنكار في الوجه، وإنما يكون بطريقة غير مباشرة، ودارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم، ولكن ليس مداهنة وإنما مدارة، بحيث ما تكون النصيحة مباشرة وإنما تكون بطريقة غير مباشرة. إياك أعني واسمعي يا جارة. من المهارات اللي نتعامل بها مع ذوي الطباع الصعبة هو تجنب التصادم معهم، لأنه من شر الناس من تركه النساء الناس تقاء فحشة، فلذلك جميل أن الإنسان ينأى بنفسه بعيدا عن أمثال هذه الشخصيات ويقتصر في التعامل بالرسمية. لذلك عند علماء الإدارة يسمونه العلاقات الإنسانية والعلاقات الشخصية، جميل أنك لا تخلط ما بين العلاقات الشخصية والعلاقات الإنسانية، تعاملي مع هذا الإنسان هو تعامل إنساني، ماذا تريد مني، هذا ما طلبته إن كان في البيع والشراء، وإن كان في العمل هذه المهام التي طلبتها، هذه البضاعة الموجودة أنا أعرفه أنه من ذوي الطباع الصعبة، ولا أتعداها إلى الأشياء الشخصية فأسأله عن أهله أو أسرته أو عمره أو حاله. أيضا من مهارات التعامل مع ذوي الطباع الصعبة كذلك تجنب الدخول معهم في جدال.
أيوة.
كما قال الله عز وجل وجادلهم بالتي هي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فأمثال هؤلاء ربما يقلبون المجن أو ظهر المجن، ويقلبون النصيحة إلى فضيحة والإرشاد إلى تعيير، فالإنسان لا يسلم منهم. نحن ربما الآن شاهدنا في مواقع التواصل الاجتماعي للأسف الشديد الناس انتقلوا من التواضع إلى المفاضحة، بحيث أنهم مثلا يأتون إلى بعض الأغلاط لبعض الشخصيات ويعظمونها، وهذا نوع من أنواع التكبر. الإنسان إذا وجد خطأ على أخيه المسلم يناصحه سرا ولا يفضحه، ومن ستر مسلم ستره الله يوم القيامة، أما نشره في مواقع التواصل الاجتماعي هذا لا يعد من التواضع، بل هذا يعد من التكبر. لذلك ذوي الطباع الصعبة أنا أنصح الجميع بأن تتقي تصرفاتهم، لا تشابههم، لا تواجههم، لا تجادلهم وجها لوجه، وإنما حاول أن تتقي شرهم قدر الإمكان.
جميل، وإن شاء الله في معرض حديثنا يكون لنا رسالة إلى هؤلاء ذوي الطباع الصعبة كيف يعني نصلح وضعهم. شيخنا الفاضل، من خلال احتكاكك ببعض العلماء المعاصرين، ربما يعني وجدت من تواضعهم وبعض ما وقفت عليه من قصص تواضعهم، يا ليت تحدثنا عن شيء من هذا.
طبعا الدكتور طلال في كلامه المكان يذكر انه ان بعض الناس يمكن يكون هو ما عنده ولكن كبر في قلبه.
نعم.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكي ولهم عذاب أليم عائل مستكبر.
أيوة.
يعني فقير ومتكبر، يعني هذا معناه الكبر متأصل فيه، يعني ما عنده سبب للتكبر
جدا.
يعني علماؤنا ضربوا أمثلة عظيمة الحقيقة في التواضع، يعني مثلا من نظر إلى شيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في ثوبه، شايف ثيابه ما كان فيها تكلف أبدا، حتى ترى ما كان لها
يقاط،
كانت سهل
بسيطة
يعني تصميم. كذلك يعني في جلسته في كلامه ما هو لا يعني لا يبحث عن مجد شخصي ولا عن تعظيم الناس له، ولا بل أنا حضرت مرة جاء واحد يقبل يده.
نعم.
فالشيخ لما سحبها مباشرة، يعني ما كأنه استنكر ذلك، يعني ما مع أنه في السنة فيه تقبيل اليد، لكن الشيخ ما كان يريد أنه أحد يعني يقبل يده. كذلك
مجلس الشيخ من يحضره يعني؟
كل أحد، حتى هات غني فقير وزير خفير
عام النظافة، يعني هذا من تواضع الشيخ.
وحتى مثلا على الطعام ترى يجلس عنده العمال والفقراء والطلاب الفقراء واللي في البعثات الصغار واللي يعني يعني ما عندهم تحرج انه الشيخ يمكن لانه يجيه ناس من علية الوجهاء القوم انه يعني يمكن ما يبغانا نجلس حتى ما نخرب عليه المجلس وديكور المجلس والشخصيات اللي في المجلس، خلاص هو فهمه. حتى قيل الشيخ قيل مرة انه فلان جاي طيب يعني لو هذول ما في داعي يجلسوا، قال هو يجلسوا واللي عجبوا عجبوه واللي ما عجبوا يمشي، يعني ما كان كذلك. يعني مثلا أدركنا مثلا قصة الشيخ بن باز الألباني رحمهم الله، مرة ذكرناها انه كان الشيخ الألباني قد وصل من الخارج، وكان الشيخ بن باز سمع أنه وصل وكانوا في نفس المدينة، فقال الشيخ بن باز لأصحابه تجهز نريد نذهب للشيخ ناصر ونزوره. وطلع الشيخ بن باز إلى المجلس الخارجي ينتظر السائق يجي حتى يركب ويروح، فكان الشيخ الألباني قد سمع واستعد وجاء قبله. يعني شوف كل واحد يبغى يروح يزور الثاني، يقول أنا اللي أروح أسلم عليه، لا أنا. فالشيخ ناصر سبقه.
نعم.
فجاء الشيخ بن باز دخل عليه وهو كان يهم بالخروج، فقال هم سبقتنا وهذا، بعدين اعتنق وسلم وجلس. وقبل الانصراف يعني الشيخ الألباني قال لابن باز أوصني، فالشيخ بن باز قال الحمد لله أوصيك بتقوى الله ونفسي بتقوى الله، تكلم.
نعم.
لما خلص الشيخ الألباني يبغى يقوم، قام الشيخ باز قبض على يده.
الله.
جلس قال وأنت أوصني. وأنت أوصني، يعني الآن طلب الوصية تواضع وذاك أوصى، الآن لا قال وأنت أوصني. فقال الحمد لله أوصيك ونفسي والاعتصام بالكتاب والسنة، وقال وصيته.
وهذا يعني أمثلة عظيمة. اسمح لي أنا أخذ اتصال ونرجع للحديث، معنا سعيد من إيطاليا، تفضل يا أستاذ سعيد. اسمعنا من الهاتف يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله اتصالي أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزيدكم نورا على نور.
آمين.
وأن يشافي ويبارك لنا في عمر شيخنا الجليل. أكرمتمونا بهذه القناة، نحن في الديار الإيطالية. نحن في الديار الإيطالية، جزاكم الله عنا كل خير فأتموا علينا هذه النعمة. والله يا شيخ أحبك في الله وأنظر إلى وجهك وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا في عمرك يا شيخ، وجزاكم الله خيرا جميعا. وأنا زوجتي تتفرج معي الآن،
وجميع الحاضرين
وفيكم وفي المستمعين الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. شكرا لك يا أستاذ سعيد ولدعواتك الكريمة. معنا شاهر من السعودية. تفضل يا أستاذ شاهر. شاهر من السعودية. طيب شاهر موجود معنا؟ طيب نرجع شيخنا إلى تواضع بعض العلماء المعاصرين، وأنا أثاقف عند هذا المحور لأن هؤلاء العلماء عشنا معهم وشف يعني ورأيناهم قريبين مننا ومن المجتمع الذي يعني عشنا فيه، فلا شك أن لما تسمع قصصهم يكون لها تأثير أكبر. الشيخ محمد بن صالح العثيمين
رحمه الله يعني كان آية في التواضع، ويعني عندما يبذل العالم نفسه للناس حتى وقت الطعام يفتح الهاتف ويجاب الناس وهو يأكل، ما يعني حتى مرة ما زحني سألته سؤال قلت له شيخ لا يكون أحرجناك وانت مشغول تأكل، قال تفضل معنا.
الله أكبر.
وهو في عنيزة هنا في بلد أخر. رحمه الله الشيخ عبد الله بن جبرين رحمه الله كان والله يرفض أحد يقبل رأسه، ترى لا يمكن ما كان يمكن تقبيل رأس الشيخ عبد الله بن جبرين إلا بالحيلة
رحمه الله،
أو يجي واحد أطول من الشيخ وأقوى يعني يرغمه إرغاما، ولا ما في أمل أنك تقبل رأس الشيخ يعني سبحان الله من تواضعهم فعلا. يعني هذه هو لما يكون ليش الواحد يكون أعلم بالله يكون أخشع أكثر تواضعا، هو لأنه يعلم من صفات الله من عظمة الله من جلال الله، وأن الكبرياء لله ما هي الكبرياء لنا نحن، نحن المفروض نتذلل ونخضع له عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا متواضعين متذللين لله عز وجل، هكذا يجب أن يكون الحال. والإنسان إذا تواضع لربه خلاص صارت له المكانة في القلوب، وأما إذا تكبر على الله كما تكبر إبليس وتكبر قارون وتكبر المتكبرون فرعون ماذا أصابهم؟ ماذا حصل لهم؟ ماذا فعل الله بهم؟ يعني هذا سبحان الله تبقى في الدنيا قارون أراد العلو فخسفنا به تحت، يبغى يطلع فوق خسف الله به تحت، فرعون نفس الشيء طغى وبغى فيا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات، طالع يتحدى فالله جعله تحت في الأمواج في البحر تحت في أسفل شيء تحت، حتى جبريل يأخذ من حال البحر من طين البحر ويدسه في فم فرعون. وكذلك نحن والله من الجوانب المهمة جدا نتعلمها من العلماء أن نتواضع للدين، يعني لما يقول لك العالم فتوى أو كلام قضية سمعا وطاعة مهمة، لبعض الناس سبحان الله ما عندهم تواضع لإجابات العلماء يجادل مع أنه ما عنده، لو عنده علم مثلا والله يعترض على فتوى الشيخ ولا ما قيل له يعني اعتراض علمي ماشي ما هو
على أسس علمية وجهة نظر،
لكن تلقى واحد عامي وما عنده فيها شيء ولا عنده وترى يعترض على الإجابات وليش يا شيخ وليه، فوين التواضع لأهل العلم؟ وين التواضع للدين؟ ترى التواضع للدين بالانقياد للشرع، في ناس ما يعجبهم الشرع ما يقولك ما هو مقتنع بالشرع ما عنده تواضع لأحكام الله عز وجل، ولا كان نفذ ولا كان انقاد ولا كان يعني وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ما فيعرضون، هذه من صفات المتكبرين يعرضون ما يرضون بأحكام الله، وهذه قضية مهمة جدا في التواضع، التواضع لأحكام الشرعية، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت وسلموا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، يعني انقاد وهو محسن. هذه التواضع لله والتواضع للدينه وأحكام الشريعة والتواضع لعلماء الذين يدلون على الله وعلى دينه والتواضع للقضاة وتحكيم الأحكام الشرعية، بعض الناس ما يبغى المحكمة ولا القاضي ويشوف نفسه هو فوق مستوى القضاء يعني وهذا والعياذ بالله طبعا يعني من المصائب العظيمة.
نسأل الله العافية. دكتور طلال رسالتك للشخص المتكبر، هذا الشخص نحن ننظر إليه بعين الرحمة، هو يعني أخ وهو صديق وهو زميل، رسالتك إليه كيف ممكن يطور من نفسه ويتخلى عن هذه الصفات السيئة؟
جيد. كثير من الناس يظن أن القيم هي كسبية وهبية وليست كسبية. يقول أنا كذا، أنا خلقني الله كذا، شايف نفسي أو متكبر أو حاد الطباع أو عصبي. نسمعها كثير في بعض المجالس، يقول أنا عصبي. ونقول له، أقول لأمثال هؤلاء من أحبابنا حنانيك، القيم والأخلاق والسلوكيات ترى مكتسبة، يعني بإمكانك أن تعدل من سلوكياتك السلبية إلى سلوكيات جميلة وطيبة، كما في الحديث كلنا نحفظه: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، وإنما التواضع كذلك باكتساب التواضع. فيا من بليت، ونحن لا نبرئ أنفسنا، أنه من ابتلي بشيء من الكبر وبتجنب التواضع، إرشادات سريعة وبسيطة. أولا، عليك أن تتذكر أصل خلقتك، وأنك مخلوق بشر، كما قال السلف الأوائل: أوله نطفة نكرة وآخره جيفة، وهذه المقولة التي يحفظها الجميع. فلا بد أن يتذكر الإنسان أصل خلقته حتى لا يتكبر.
جميل.
اثنين، ثانيا، لا بد أن الإنسان كذلك أن يرى التميز لدى الآخرين. إن كان الله عز وجل حباه نعمة من النعم، سواء نعمة مادية أو شكلية، أو بعض فتياتنا وبناتنا يعني يصفوها الآخر بأن فلانة مغرورة، فلانة متكبرة، لأن الله أعطاها طول شعر أو جمال. الجمال زائل يا بنيتي.
جميل.
والذي يبقى إنما الأخلاق. وتذكري حينما يأتي الخطاب ليطرقوا باب أبيك أو أمك، لن يسألوا عن طول شعرك ولا عن بشرتك، إنما يسألوا أولا عن معدنك، عن أخلاقك.
أحسن.
عن قيمتك، عن تواضعك. فكلما كنت أقرب إلى الله، وكلما كنت أكثر تواضعا وخلقا، كلما كان هذا أدعى لتقدم الخطاب لك. ثالثا، على السريع، المقارنة المتواضعين والبعد عن المتكبرين، وتذكر بأن التكبر يمحق الحسنات ويجلب السيئة.
أحسن دكتور طلال. في ختام الحلقة الدقيقة الأخيرة، تلخص لنا ما نستفيده من حديثنا فضيلة الشيخ، تفضل. مشكورا.
يعني نذكر بالتواضع للحق.
نعم.
الواحد إذا عرض على الحق أن يتواضع له، أن يرضخ له. شوف، واحد من العلماء كان جالس المجلس ويتكلم أمامه كثير، وفي واحد من طلب النابيين جاي من برا، ما هو شخص معروف. فهذا العالم قال: والنبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى، اللي هو الإيلاء والحلف عن الامتناع عن الزوجة.
نعم.
الإيلاء وآلى وظاهرة، مشيت الكلمة. بعدين جاء هذا الطالب قال له بعد ما راحوا الناس: يا شيخ، أنت قلت النبي صلى الله عليه وسلم طلق وآلى وظاهرة، طلق صح وآلى صح، لكن ظاهر لا يمكن، الظهار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، الله وصف الظهار أنه منكر من قول وزور. فقال: نعم، وأنا أخطأت وأرجع إلى الحق، وأنا صاغر. وغدا في الدرس، لما جاء في الدرس ثاني يوم هذا، لما دخل هذا الطالب قال الشيخ والعالم: مرحبا بمعلمي، مرحبا بمعلمي، أنا أمس تكلمت ولا واحد فيكم رد، وأني وهذا نبهني وهذا. فقام الناس إليه. هذه القضية، يعني أنه كيف يكون عندنا مسألة الرجوع إلى الحق، التواضع للحق، في غاية الأهمية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا رجعين للحق وأخذين بالحق وعاملين بالحق، إنه سميع مجيب، وأن يجعلنا من المتواضعين ومن يخفضون أجنحتهم للمؤمنين، إنه سميع مجيب القريب.
كل الشكر والتقدير لضيفينا الكريمين، الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، وسعادة الدكتور طلال بن عادل أبا ذراع المستشار في تطوير الذات. والشكر موصول لكم أنتم لطيب متابعتكم هذه حلقتنا، وإن شاء الله تكونوا استقيتم منها الفائدة. إن التواضع من خصال المتقي، وبه المتقي إلى المعالي يرتقي. كونوا متواضعين كي تنالوا خيري الدنيا والآخرة. نلقاكم في حلقة قادمة وأنتم في تواضع وصحة وسعادة وعافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أخلاقنا نرتقي، والقيم بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم. إلى قيام الخير هيا بنا، وأرواحنا عاليات الهمم إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم